الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن المسائل التي لم تذكر بالأمس أن في زكاة الإبل الجبران، فمن وجبت عليه بنت مخاض وليس لديه إلا جذعة فإنه يعطى شاتان أو 20 دينارا، ومن وجبت عليه جذع وليس له إلا بنت مخاض فإنه يعطي شاتين أو 20 دينارا، إلا إذا كان معه ابن لبون فإن ابن اللبون يجزى عن بنت المخاض. وفي زكاة الإبل لا يؤخذ إلا الإناث إلا ابن اللبون، الشاتان اللتان تؤخذان جبران للجذعة من الظأن، جذعة من الظأن أو ثنية من المعز، والجذعة من الظأن هي ما تم له 6 أشهر، والثانية من المعز ما تم له 1 سنة. لو أخرج أكبر من سنه جاز، لو كان عليه بنت مخاض وأخرج بنت لبون جاز ذلك. لا مدخل للجبران في غير الإبل، فالإبل إذا كان عنده سن دون السن المطلوبة يجبرها بشاتين أو 20 درهما أو 20 درهما. وأما غير الإبل فلا جبران، وقد قلنا بالأمس أنها لا تجزئ الذكور إلا في حالة واحدة، أن يكون جميع المال ذكور. وهنا جدول يبين نصاب الغنم من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 303 شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة. ونصاب البقر من 30 إلى 39 تبيعة وتبيعة، ومن 40 إلى 59 مسنة، ومن 60 إلى 69 تبيعان أو تبيعتان، ومن 70 إلى 79 تبيع ومسنة، وهكذا ما زاد عن ذلك في كل 30 تبيعة وتبيعة، وفي كل 40 مسنة. وهناك أحكام أخرى تتعلق بزكاة الإبل والبقر والغنم، ولكن ذكرنا أشهر الأحكام. قال: ولا في مدون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بكف الرجل المعتدل. ونصاب الأوسق 300 صاع، نصاب الحبوب. والأوسق تكون في 4 أنواع: في التمر والزبيب والحنطة والشعير. وقد اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الزكاة تخرج من كل مكيل أو موزون، بل إن بعضهم جوزها في الخضروات والفواكه. والصحيح الذي عليه التحقيق ألا زكاة في الخضروات ولا في الفواكه إلا ما يخرجه الإنسان من الحق الذي يكون في الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. وجاء في الخضروات حديث ولا يصح، وجاء في الأربع الأصناف التي تقدم ذكرها التي فيها الزكاة حديث لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، خرجه الحاكم وغيره وهو مرسل. وزكاة الحبوب وما في بابها له حالان: الحال الأول أن تسقى بالأنهار والسماء ففيها العشر، الحال الثانية أن تسقى بالسانية ففيها ربع العشر. والسبب في ذلك أن ما سقي بالسماء والأنهار تكون كلفته يسيرة، فتكون زكاته أكثر، وأما ما سقي بالسانية فكلفته ثقيلة على المزارع، فتكون الزكاة فيه أقل. ودل على ما تقدم حديث ابن عمر عند البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وجاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بنحوه: فيما سقت السماء العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر. الحديث. وهذه الأربعة التي تقدم ذكرها لا يشترط فيها الحول، فمتى بلغ ماله النصاب وجب عليه إخراج الزكاة، بينما ما تقدم من الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل فإنه يشترط فيها النصاب وحولان الحول، أما هذه لا يشترط، بمجرد الجذاذ إذا بلغت النصاب وجب إخراج الزكاة منها. والأصل في الزكاة أن تقسم في البلد، فإذا أخرجها الحاكم أو القابض إلى غير البلد جاز ذلك، وذلك لحاجة الناس. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا اللفظ أخرجه أبو داود وهو ضعيف ولا يثبت، وأما اللفظ الأول ففي الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث فيه بيان أن ما اقتناه الإنسان لمصلحته أو مصلحة المسلمين فليس فيه زكاة، ولو كثر الأعبد ولو كثر الخيل ليس فيهما زكاة، وإنما صدقة الخيل أن يجاهد عليه في سبيل الله، وصدقة العبد أن يؤدى عنه زكاة الفطر على ما يأتي بيانه في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. وفي الحديث أن من كان لديه معدات من مصانع أو عمارات أو أسواق للإيجار فليس عليه زكاة في أصولها، وإنما الزكاة فيما خرج من أموالها إذا حال عليه الحول. وأما غير ذلك فسيأتي بيانه عند التعليق على حديث 177 في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خالد: قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، عند كلامنا على مسألة عروض التجارة. وفي الحديث بيان أن الزكاة إنما تعين وجوبها على المسلم لا على الكافر، وإن كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلا أنهم لا تقبل منهم الزكوات والصلوات، وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي الحديث بيان لما عليه الأصوليون من أن العبيد يلحقون بالبهيمة من حيث أنهم يورثون ويباعون ويشترون ويرهنون ويؤجرون إلى غير ذلك من الأحكام التي تجري على العبيد. وليس المراد بالعبد هنا ما يتبادر إلى أذهان الكثيرين من جهال المسلمين من أنه الأسود، فليس الأسود هو العبد، وإنما العبد هو ملك اليمين، وقد يكون أسوداً أو أبيضاً أو أحمراً. وملك اليمين هو الذي يؤخذ في حرب المسلمين والكفار ويسترقه المسلمون من الكفار. وأما ما ذهب إليه صاحب سريلانكا هداه الله وهو يحيى سلمي أن ملك اليمين ما وجد من اللقطاء، أو كذلك المرأة لها أن تجعل نفسها ملك يمين أو يجعلها أبوها ملك يمين، فهذا قول فاسد يدل على جهل قائله بشريعة الله وتجرؤه على الفتوى في هذا الباب، بل قد أخبرنا أنه تزوج على نساء بحكم هذه الفتوى على أنهن ملك يمين، وهذا ليس بزواج شرعي ولا هو بملك اليمين، وإنما هو الزنا الواضح الصريح، نعوذ بالله من الضلال. وفي الحديث ما عليه دين الإسلام من الرفق بأتباعه، فلما كان الخيل من شأنها أن تكون من شؤون الحرب والقتال وقضاء الحاجات لم تدخل فيها الزكوات، بل شأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمير لما سئل هل فيها من شيء قال: لا أجد فيها إلا هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والخيل في الزمن الماضي كان في مقام المدرعات والدبابات وما في بابها الآن، إذ أن الهجوم يكون عليه والكر والفر يكون به. ولذلك قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فذكر الخيل دون غيره من الدواب. قوله صدقة، المراد بها الصدقة الفريضة، وقد تقدم معنا أن الزكاة تطلق يطلق عليها اسم الصدقة، وأما صدقة النافلة فهي داخلة في هذا وفي غيره من الأبواب، فبابها واسع. فالذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدقة الصدقة الواجبة في العبد والفرس، وأما المستحبة فبابها آخر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، دل ذلك على أن عليه الصدقات في غيرها من الأموال، سواء كان ذلك باب العقار أو باب الغراس أو باب الذهب والفضة ونحو ذلك إلا العسل، فقد اختلف العلماء فيه، وقد جاءت فيه عدة أحاديث. يقول البخاري: لا يصح في الباب شيء، وبعضهم يرى أنه بمجموعها يدل على أن المسألة لها حظ من النظر، لكن الذي يظهر أن ليس في العسل شيء واجب إلا إذا أعطى من طيبة نفسه، فهي من الصدقات الجائزات. قوله: إلا زكاة الفطر، دل على الاستثناء، على الاستثناء، وهي أحد أنواع التخصيص والتقييد كما مر معنا في أصول الفقه، وسيأتي مزيد بيان لبعض المسائل فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين.